Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. البرهان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وتباين في آراء السياسيين والخبراء حول دلالات الزيارة. ارتفاع عدد الإصابات بجدر القرود إلى 7 ونحو 5000 إصابة بالملاريا في شمال دارفور خلال أسبوع. نحو 20 حادث اعتداء على اللاجئين السودانيين بشرق تشاد خلال شهرين، وخروج حقلي نفط عن دائرة الإنتاج في غرب كردفان. إضراب لتجار القضارف وإغلاق تام للأسواق بسبب الضرائب، وموكب نسوي في كادوغلي يطالب بحماية النساء من العنف. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي صباح الأربعاء إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في ودائه بمطار الخرطوم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ويرافق رئيس مجلس السيادة السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف. ومن المقرر أن يلقي البرهان خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، كما سيشارك في اجتماعات لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة. قلل الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي من تأثير زيارتي البرهان إلى لندن ونيويورك على جدار العزلة المفروض على الانقلاب العسكري، وقال في مقابلة مع راديو دبنجة أن العزلة الدولية على الانقلاب لن تتأثر بهذه الزيارات، موضحا أن سفراء هذه الدول ظلوا يؤكدون ربط الدعم الدولي بعودة الحكم المدني وإنهاء الحالة الانقلابية. ونبه إلى أن إعادة البرهان لعناصر النظام البائد إلى المشهد السياسي سيؤدي إلى المزيد من إحكام طوق العزلة. وأوضح أن دعوة البرهان إلى تشييع الملكة إليزابيث جاءت في إطار العلاقة التاريخية بين البلدين بصفته قائد للجيش بحكم الفراغ السياسي في البلاد. وأرجع مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الأجندة تتضمن مناقشة الوضع السياسي في السودان وسد النهضة. وأضاف الدكتور محمد المهدي حسن:
القضية الدولية بعد الانقلاب قائمة ولم تتأثر بهذه التحركات أصلا، كأنها كل سفراء هذه الدول كل مبعوثيها الذين يحضرون إلى السودان يتحدثون بلسان واحد أننا نريد أن نتعامل مع السودان الديمقراطي، ولا يمكن أن ندعم سلطة عسكرية لقطعت الطريق على التحول الديمقراطي في البلاد.
اعتبرت الدكتور عزة مصطفى أستاذة العلوم السياسية في الجامعات السودانية زيارة البرهان إلى لندن ونيويورك انفراجا في علاقاته مع القوى الدولية. وقالت في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة أن هذه التطورات ستفتح الباب للحوار مع القوى الدولية. وأوضحت أن زيارتين بمثابة تطمين للبرهان للمضي قدما في فك الاختناق السياسي في البلاد وتنفيذ إعلانه المتكرر للانسحاب من المشهد السياسي. وأضافت الدكتور عزة مصطفى في هذا الخصوص:
إيوة كأنما في انفراج، أنا ما أقول اعتراف لأني متحفز على كلمة اعتراف، لكن ممكن يكون في بوادر لفتح أبواب لحوار بين الجانب الفريق البرهان وبين القوى الدولية على رأس الولايات المتحدة وإنجلترا. زيارة البرهان نعم هي لتشيع الملكة، لكن عندها دلالات.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بجدر القرود إلى 7 بعد تسجيل 5 إصابات جديدة بالمرض. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتور منتصر محمد عثمان إن ولاية غرب دارفور سجلت إصابتين جديدتين وإصابة واحدة في كل من ولاية الخرطوم وكسلة وولاية شمال دارفور، ليرتفع العدد الكلي للإصابة بجدر القرود في البلاد إلى 7 حالات. كشف الدكتور محمد إدريس المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن زيادة كبيرة في الإصابة بمرض الملاريا، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة 4582 خلال الأسبوع الماضي. وقال إدريس في تصريحات صحفية أن هذه العدد يعد قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى ظهور 3 حالات موجبة من التهاب الكبد الفيروسي من منطقة أبو زريقة التابعة لمحلية دار السلام، بالإضافة إلى حمى الضنك، كما ظهرت حالة موجبة بجدر القرود بمنطقة جابر التابعة لمحلية كتم، وحولت إلى العزل الرئيسي بالفاشر لتلقي العلاج. وأضاف هذا الخصوص:
التقرير الصحي بالنسبة لولاية شمال دارفور في زيادة بسيطة في عدد حالات الملاريا أكثر من 4582 المبلغة من المراكز الصحية ومن المستشفيات. العدد ده كبير قارنة بالعام المنصرم في نفس التوقيت وفي نفس الشهر وفي نفس الأسبوع من العام المنصرم.
توفي المواطن عبد الله أحمد موسى الشهير بكشكول 65 سنة في مستشفى النيالة يوم الأربعاء متأثرا بإصابته في عملية نهب مسلح بمحلية سرف عمرة في ولاية شمال دارفور يوم الاثنين. وكان 2 من المسلحين يستقلون موترا اعترضوا طريقه مساء الاثنين أثناء عودته من سوق غطيس الأسبوعي إلى قريته صنقر فوت، واعتدوا عليه بالضرب بعقاب البنادق ونهبوا ما بحوزته من أموال وممتلكات وتركوه غائبا عن الوعي. وقال مواطنون من سرف عمرة لراديو دبنجا إن المار عثروا عليه ونقلوه إلى مستشفى سرف عمرة ومنه إلى مستشفى نيالة حيث فارق الحياة يوم الأربعاء. توفي الشاب عبد الله عبد الماجد محمدين غرغن يوم الاثنين بعد هطول أمطار غزيرة بقرية أركلا بوحدة الجوغان الإدارية التابعة لمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور. وقال عبد المنعم مكي جمعة ممثل لجنة طوارئ الخريف بالجوغانة إن المياه تحيط بالقرية من 3 جوانب فضلا عن غمر المزارع بالمياه، مناشدا حكومتي المحلية والولاية لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية من إيواء وغذاء لتفادي خطر الأوبئة. يعاني اللاجئون السودانيين في معسكر جاجا بشرق تشاد من انفلات أمني مريع منذ يوليو الماضي، مع عدم محاكمة أي من المتهمين بارتكاب الانتهاكات رغم وجود أدلة. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا أن المعسكر شهد نحو 20 حادث اعتداء منذ يوليو الماضي، أسفر عن مقتل 2 من اللاجئين ومحاولة نهب عربة ومحاولة اغتصاب 4 فتيات تحت تهديد السلاح الأبيض، كما تضمنت الأحداث نهب هواتف والهجوم الليلي على المعسكر بواسطة 14 دراجة نارية تقل ركاب مدججين بالسلاح، بجانب محاولة اختطاف لاجئة بواسطة 6 شباب مسلحين يستقلون مواتر وإطلاق النار في الهواء. كشف تجمع العاملين بالنفط عن خروج حقلي بامبو وكنار في محلية كيلك بولاية غربي كردفان من الإنتاج بعد إغلاقهما بواسطة محتجين. وقال التجمع في صفحته على فيسبوك أن محتجين أغلقوا حقل بامبو لعدم الإيفاء بمصفوفة المطلوبات التي التزم بها مكتب وزير النفط في وقت سابق، مما أدى لخروج 6000 برميل من الإنتاج اليومي، كما دخل إغلاق حقل كنار وخروجه عن دائرة الإنتاج أسبوعه الثالث بعد إغلاقه بواسطة مواطنين. وكشف التجمع عن اختطاف 2 من موظفي شركة بترو أنرجي والتحفظ عليهما لأكثر من 24 ساعة في خطوات تصعيدية مفاجئة في حقل بليلة بولاية غربي كردفان. أغلقت جميع المحلات التجارية في أسواق القضارف أبوابها الأربعاء تنفيذا للإضراب الذي أعلنه تجار القضارف لمدة يومين احتجاجا على زيادة الضرائب لعشرة أضعاف. وقال معتز محمد لراديو دبنجا أن الإضراب سيستمر يوم الخميس ويشمل المحلات التجارية بمختلف أنواعها، واستثنى الإضراب الصيدليات والمخابز والجرارات وعدد من الكافتريات، وأشار إلى شلل تام في السوق وانحصار الحركة أمام المخابز والصيدليات فقط. وأوضح أن ديوان الضرائب رفض مراجعة التقديرات الضريبية الباهظة وأصر على استئناف التجار بصورة فردية. وأضاف معتز في هذا الخصوص:
اليوم القضارف تنفيذ الإضراب 21-22 يومين متوالين، كل السوق مغلق تماما. تنفيذ تقديرات الضرائب جابوا له 60,000 جابوا له 600,000,000 الآن.
نظم المعاشيون والمفصولون تعسفيا من الخدمة المدنية وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء في الخرطوم وعطبرة ومدن أخرى احتجاجا على ضعف المعاشات. وأغلق المعاشيون في عبرة طريقا رئيسيا بترس بشري مطالبين بتحسين المعاشات، وطلبت الوقفات بإيقاف الاستقطاعات والتحقيق في أموال صندوق المعاشات بجانب تعديل المعاش وفقا للهيكل الراتب الجديد وبناء على الدرجة الوظيفية. وطالب المعاشيون بجبر الضرر بمرتب 6 أشهر لكل سنة وفقا للهيكل الراتب الجديد وتحسين المعاش بنسبة 83% بالهيكل الراتب الجديد وتوحيد سن المعاش. وأضافوا في هذا الخصوص:
نطالب الحكومة الحالية ورفعنا إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف منذ أكثر من 6 شهور توصية إلى اللجنة العليا بتعويض فترة التشريع، وطرحنا الذي رفعناه إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف.
يتواصل إغلاق محلية السيريف بولاية شمال دارفور بواسطة معتصمين لليوم 13 احتجاجا على تعيين ناظر لقبيلة البني حسين. وقال حسين دبكة منصور من محلية السيريف لراديو دبنجا إنهم يطالبون والي شمال دارفور بإلغاء قراره الخاص بتعيين الناظر والالتزام بالاتفاق السابق بعقد مؤتمر للقبيلة. كما طالب المعتصمون بنقل المدير التنفيذي والضابط الإداري في المحلية. وأضاف حسين دبكة منصور في هذا الخصوص:
الحاجة الرئيسية اللي هو هي تم قفل المحلية، الوالي نفسه فك تجميد الإدارة الأهلية من جديد وقوم الشرارة من جديد، داري الحقنة للمربع الأول مربع 1-4. الحاجة المؤسفة قال لهم يا أخي أنا قراري ده ما بلغيه وأنا قراري ده بعرف بحمي كيف.
سيرت نساء جنوب كردفان موكبا من ميدان الحرية في كادوغلي إلى مقر أمانة حكومة جنوب كردفان بمناسبة اليوم العالمي للسلام. وسلمت النساء المشاركات في الموكب مذكرة لنائب والي جنوب كردفان الرشيد عطية، حملت 16 مطلبا من بينها الإسراع في تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية وإشراك النساء وعدم التسامح مع العنف ضدهن. هذا بجانب تفعيل دور الشرطة في حماية النساء وتعيين شرطيات. لوح 400 بروفيسور وأستاذ مشارك بمغادرة جامعة الخرطوم بسبب تخفيض مرتبات الزمالة المشاهرة بنسبة 50%. ودعت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم لاجتماع تشاوري طاري للجمعية العمومية يوم الخميس لمناقشة قضية عقودات الأساتذة بالمشاهرة والزمالة. قالت الأمم المتحدة إن ولاية غرب دارفور سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، مشيرا إلى أن 11.7 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أرجاء البلاد. وقال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أوتشا إن الأوضاع الإنسانية واصلت التدهور خلال شهري يوليو وأغسطس. وأشارت إلى نزوح 177,350 نازح في الفترة من يناير إلى أغسطس، من بينهم 126,000 نازح جديد في دارفور. عقد وفد حكومة إقليم دارفور برئاسة مني أركم الناوي حاكم الإقليم اجتماعين منفصلين يومي 3 والأربعاء بالأمين العام لوزارة الخارجية القطرية ومدير منظمة قطر الخيرية، وذلك خلال زيارته للدوحة. وقال مناوي في تصريحات صحفية إنه تباحث مع الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية حول إنشاء بنك قطر للتنمية في دارفور، كما ناقش مع مدير منظمة قطر تنفيذ القرى النموذجية ومشاريع كسب العيش بالإضافة إلى معالجة مشكلة المياه. الخبر الأخير في النشرة: احتفل سجن كادوغلي الأربعاء بإطلاق سراح 55 من النزلاء والغارمين من سجني كادوغلي ورشاد بجنوب كردفان. وأقر والي جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود خلال مخاطبته الاحتفال بأن بيئة السجن غير مناسبة، مؤكدا السعي لبناء سجن يليق بآدمية الإنسان. وأشار رئيس الجهاز القضائي بالولاية مولانا جيمس سليمان أنجلو إلى إصدار رئيس الجهاز القضائي بالسودان قرارا بالإفراج عن 250 من النزلاء والغارمين بسجون كردفان الكبرى، وأرجع إطلاق سراح النزلاء إلى فتح المدارس وظروف الخريف. وكشف عن الإفراج عن 32 نزيلا بسجن كادوغلي و23 نزيلا بسجن الرشاد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم: وفاة طفلة بمضاعفات جدر القرود بولاية غرب دارفور، وشبكة نساء النيل الأزرق للسلام والتنمية تحتفل باليوم العالمي للسلام بالإقليم، وأيضا دكتورة عزة مصطفى تعلق على زيارة البرهان إلى المملكة المتحدة ومشاركته في أعمال الجمعية العمومية بنيويورك، وأيضا دكتور الوليد علي الناطق الرسمي لتجمع المهنيين في حديث خاص لبرنامج جولة السودان عن الدستور الانتقالي، وأيضا استطلاع وسط تجار القضارف في اليوم الثاني لتنفيذ الإضراب، وأيضا الأستاذ محمد موسى حريكة يعلق على خبر الأسبوع. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان.
موجز الأخبار ليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر عام 2022. البرهان يصل نيويورك ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. حزب الأمة القومي يؤكد أن زيارة البرهان لبريطانيا ونيويورك لا تعني انفراجا في علاقة السلطة الانقلابية مع المجتمع الدولي. الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هيدسون يقول مشاركة البرهان في اجتماعات الأمم المتحدة لا يعني اعترافا بسلطته. وفد البرلمان الأوروبي يصل البلاد ويلتقي مركزي الحرية والتغيير والتوافق الوطني. الحرية والتغيير تقول وفد البرلمان الأوروبي أكد دعمه مطالب السودانيين في الديمقراطية والحكم الديمقراطي. التوافق الوطني تطالب خلال لقاء وفد البرلمان الأوروبي بالإسراع في تشكيل حكومة مدنية وتوسيع قاعدة المشاركة. مقتل شخصين وإصابة ثالث في اعتداء ذو طابع قبلي في حلفة الجديدة بولاية كسلة. وفاة طفلة رضيعة وثلاث حالة إصابة مؤكدة وسبعة حالة اشتباه جديدة بجدر القرود في ولاية غربي دارفور. رفض واسع لمشاريع الكاردينال الاستثمارية في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر، والمواطنون يعتبرونها محاولة لإبعادهم من أراضيهم. الاستخبارات العسكرية تحتجز الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني بفرعية سنار لعدة ساعات بسبب إضراب التجار. 11 كيانا مهنيا وحقوقيا يطلقون حملة لرفض قرار النائب العام بدفن الجسامين المكدسة في مشارح ولاية الخرطوم، ويطالبون باستجلاب فريق دولي متخصص. أطباء الولاية الشمالية ينظمون 6 وقفات احتجاجية في دونغولا والبرقيق وأرجو وكريمة دعما للإضراب. إضراب تجار القضارف يستمر لليوم الثاني ويشمل جميع أسواق المدينة رفضا لزيادة الضرائب لنحو 10 أضعاف. المكتب الموحد للأطباء ينظم وقفة احتجاجية بمستشفى الخرطوم للمطالبة بتحسين الهيكل الراتبي وتضامنا مع أطباء الولاية الشمالية ومستشفى بحري ورفضا للانقلاب. السفير البريطاني بالخرطوم يقول الجزء الأكبر من اتفاقية سلام جوبا ما زال على الورق فقط. المزارعون بمحليات مليط ومكدادة والطويشة والعيد يشتكون من انتشار آفة الشرابة التي تجفف الدخن وتهدد الموسم الزراعي. تحالف مزارعي قسم وتعبوب بمشروع الجزيرة يدين حملة البنك الزراعي في أبو عشر لاسترجاع مديونيته على الرغم من فشل الموسم الزراعي. الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو تعلن موافقتها على إطلاق سراح 10 من أسرى الدفاع الشعبي استجابة لوساطة سلفاكير. الإرصاد الجوي يتوقع هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في أجزاء من ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وجنوب دارفور.
شكرا الأمين. والآن زاوية خبر وتعليق، وكما عودنا دائما الأستاذ محمد موسى حريكة بإطلالته كل خميس عبر خبر الأسبوع. مرحبا أستاذ، وما هو خبر الأسبوع وفي أي الموضوعات يدور؟
خبر اليوم يدور حول زيارة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اللي تمت في هذا الأسبوع لكل من بريطانيا ونيويورك. طبعا أهمية الخبر بتنبع من الأسئلة الرئيسية اللي هي بتتعلق بالإجابة على سؤال محدد: هل استطاع البرهان شرعنة الانقلاب اللي تم في أكتوبر 21 وتم تسويق هذا الانقلاب عالميا تحديدا لكل من بريطانيا وأمريكا وتم الاعتراف به، وبالتالي تم فتح الباب أمامه لزيارة هاتين الدولتين. طيب نجي نقيف على هذه الحقائق. أولا الزيارتين ديل تمت بصورة طبيعية جدا مرتبطة بمجهودات الواقع غير مرتبطة بمجهودات لفك عزلة انقلاب البرهان. يعني من الممكن الغول صراحة أن الزيارتين ديل ما نتجت عن أي عمل دبلوماسي أو اختراق حقيقي في كيفية التعاطي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والغرب بصورة عامة. إذا جينا بالنسبة للزيارة بتاعت بريطانيا، طبعا بالطبع تمت للمشاركة في مراسيم دفن وفاة الملكة إليزابيث، والمملكة المتحدة بريطانيا قدمت دعوة لجميع دول العالم أو لكل قادة العالم قادة دول تلك العالم أو من ينوب عنهم، وطبعا ده إجراء طبيعي تم في كل الجنازات ذات الأهمية في بريطانيا بدءا من شرشر وصولا إلى الملكة إليزابيث في هذا الأسبوع. يعني ده شيء طبيعي أن تقدم الدعوة. ما عدا 6 دول تم استثناءها اللي هي روسيا وسوريا ميانمار بيلاروسيا وأفغانستان وفنزويلا. بالنسبة للسودان طبعا وصلت الدعوة بحكم ظرفه الانتقالي لا يمكن استثناءه. وزارة الخارجية طوال تلقفت هذه الدعوة وضعتها أمام البرهان ولتجعل منها دعوة مباشرة وشخصية. يعني ده المؤسف جدا للبرهان، يعني ليست لقائد دولة أو ليست للسودان في حد ذاته ولكنها للبرهان وهي الآخر. طبعا هذه وزارة الخارجية لم تفوت الفرصة التاريخية والبرهان نفسه لم يفوت هذه الفرصة التاريخية وغادر إلى لندن وشارك على هامش المراسم. يعني نحن لما نقول على هامش المراسم اللي هو في التفاصيل اللي تمت خلال وجوده، ظهوره في مناطق محددة في مداخل محددة في مبنى قصر ويستمنستر في نوع المطار اللي استقبل الطائرة بتاعته، طبعا دي كلها تمت على هامش ما تم لزعماء وقادة العالم. بل الشيء الأكثر من ذلك أنه في التقرير اللي خرج من الحكومة البريطانية اللي هو بيشمل أسماء وممكن نقول وظائف الزوار الرسميين تمت الإشارة للبرهان بقائد الجيش، وطبعا دي إشارة حادة جدا. يعني استطاعت بها الجهات الرسمية البريطانية أن تضع البرهان وبكل البرود الإنجليزي خارج دائرة الاعتراف. إذن أين المجهودات الدبلوماسية في تلك الزيارة اللي هي طبعا الخارجية السودانية يعني سعيدة جدا كأنما فتحت آفاق كل العالم أمام هذا الانقلابي. فهي الزيارة ناتجة عن وفاة ملكة بريطانية رحلت في 96 من العمر، وما ممكن نقول في مجهودات يعني إلا إذا كانت الدبلوماسية السودانية لديها مجهودات في تلك الوفاة الطبيعية. الحالة الأخرى نتساءل ماذا عن نيويورك؟ في هذا الأسبوع من كل عام طبعا بتعقد في نيويورك أو بينعقد الاجتماع الدوري للأمم المتحدة، وده بيحضر كل قادة دول العالم والملوك والرؤساء الأعضاء لتقديم خطاب في فترة محددة وفي زمن محدد أمام قادة هذه الدول في نيويورك. بصورة طبيعية تتم دعوة رؤساء تلك الدول بطريقة أملأ المكان الخالي، يعني زي ما بيتم في كروت الدعوات المعروفة في المناسبات في السودان مثلا، والسودان عضو في الأمم المتحدة ولا بد أن تقدم له الدعوة. الملاحظ أنه فعلا في خلال 30 عاما الماضية لم يستطع البشير حضور تلك الدورات. ليه؟ لأنه في أمر صادر مباشر بالقبض عليه من الجناية الدولية. أما بالنسبة للبرهان الوقائع القانونية وحتى اللحظة لم يصدر أو تصدر أوامر أو إجراءات قانونية بالقبض عليه، ولا يوجد ما يمنع من زيارته لأمريكا. وتمت الزيارة لأنه بيمثل بقيادة الأمر الواقع للحكومة السودانية. البرهان وجماعته بيلعبوا على هامش خداع الذات، يعني أن المسائل دي كلها تمت نتيجة لاعتراف بهذا الانقلاب. يعني أي رؤية بسيطة وأي تفكير بسيط بيقول غير ذلك طبعا. يعني كل الحالات أو كلا الحالتين اللي تمن هذا الأسبوع واللي تمن على التوالي لن تحقق رغبات الجنرال في اعتراف دولي، وسيظل شرط القيادة المدنية والحكومة المدنية التي يقودها مدنيين للفترة الانتقالية حقيقة ومطلب عالمي لن يستطيع أن يتجاوزه البرهان أبدا. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله.
سجلت ولاية غرب دارفور أول حالة وفاة بمضاعفات جدري القروط لطفلة تبلغ من العمر 27 يوم، وأيضا هنالك حالات قيد الحجر المنزلي وحالات اشتباه وانتشار في الجنينة وفوربرنغا وسربة. ووجه دكتور محمد عثمان مدير عام وزارة الصحة بالولاية رسالة إلى المواطنين الابتعاد عن القوارض والتبليغ عن الاشتباه في الحالات خاصة الحساسية. في هذه المساحة نرحب بدكتور عثمان علي بكر مدير عام وزارة الصحة، مرحبا بك دكتور.
تحلية كرينك كان positive فالحالات دي مدارها فلها ريكفري يعني، لكن فجأة الحرسين الثاني حالات مشتبهة في محلية جنينة وسلوة، هذا في محلية سلوة وهذا في محلية الجنينة، كلهم أعمارهم صغيرة يعني أنا أسمعه كبار يعني. الواحد من الحالات دي الأمور 27 يوم تقريبا دي اتوفت، توفى حتى إننا سبع عينا مشتبهة جديد أصلنا للمعمل، إحنا بنعمل توية فتية للمواطنين.
هل مشاركة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إقرارا واعترافا بأن الجيش هو صاحب السلطة الوحيدة في السودان؟ وماذا ينتظر بعد زيارة البرهان إلى نيويورك؟ في هذه المساحة استضفنا دكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية حول مشاركة البرهان في تشييع جثمان الملكة إليزابيث بالمملكة المتحدة، وأيضا مشاركة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك. مرحبا دكتورة.
الشعب السوداني أو تابع الزيارة بتاعت الفريق البرهان لتشييع أو مشاركته في تشييع الملكة إليزابيث، وكمان برضو دعوته يعني الوصول أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. في الحقيقة يعني الناس في البداية تساءلت عن إنه كيف الفريق البرهان أو بأي صفة كانت مشاركته في الحدثين يعني، فرشح في الأساسير إنه هو حيمثل السودان في تشييع أو جمهورية السودان يعني في تشييع الملكة إليزابيث. لكن نحن جرينا خبر مؤكد كان من وكالة رويترز في إنه الدعوة جات للفريق البرهان إنه جات له كغاية أعلى القوات المسلحة أو بصفته يعني العسكرية. فبعد يوم 24 ساعة طلع خبر ثاني في إنه لا، مشاركة البرهان في تشييع الملكة بصفته إنه رئيس المجلس الانتقالي. فده بيوري إنه يعني دي مؤشرات لقراءات في إنه المجتمع الدولي بيتعامل مع الحدث أو مع الفريق البرهان كممثل للمجلس الانتقالي بين قوسين بعد انسحاب المكون المدني، وزي ما كلنا عارفين التطورات اللي حصلت مؤخرا. ده بيخلينا إذا كانت مشاركته في جنازة الملك إليزابيث أو في تمثيل يعني إلغاء كلمته في الجمعية العمومية اللي هي حتكون بكرة أفتكر، فده بيورينا إنه في بنظر الجانب ده من منظورين، من منظور أول فيما يخص الجانب بيمثل الفريق البرهان، والجانب الثاني المجتمع الدولي. فالتحليل بيقول إنه بما إنه هو تلقى الدعوة بغض النظر عن إنه هو رئيس أعلى للقوات المسلحة أو الرئيس أو على رئيس مجلس السيادة، فده بيوري إنه إلى أي مدى العلاقات بدت تأخذ شكل مختلف. في إنه إذا كان بالنسبة لفريق البرهان من جانبه دي بتمثل إنها هي دي وكأنما هو شرعية في إنه هو يمثل السودان في الحدثين، لأنه إحنا شفنا برضو في جنازة الملكة كل الدول اللي شاركت فيها كانوا على رأس رؤساء الدول يعني. فده بيوضح بالنسبة للسيد البرهان أو الفريق البرهان إنه هو وكأنما دي شرعية أو وكأنما اعتراف ضمني بأنه هو على رأس الدولة. فدي بالنسبة له مكسب في أنه هو يكون مشارك في دولتين عظمتين ومعروف أثرهم في السياسة العالمية وصنع السياسة العالمية. فيما يخص الجانب الثاني اللي هو المجتمع الدولي، ده برضو بيفتح تساؤل كبير لأنه إلى أي مدى القنوات بينه وبين الفريق البرهان أو المؤسسة بمثيل الفريق البرهان وتأثيراته وإسقاطاته على السياسة السودانية، هل ده في معناته أنه في انفراج في يعني حل للمشهد السياسي المدلهم ده، ولا في اصلا حاجات ثانيه؟ يعني احنا نعرف ان السياسه فيها الظاهر وفيها الباطن، ولا في حاجات يعني مستبطنه نحن هنعرفها في الايام القادمه؟ في تقديري انه هي برضو بتجري بجرايتين، في انه هي دي واحده من الـ الانفراجات، او واحده ممكن تتجري كانها هي واحده من الضمانات اللي كان بيبحث عنها الفريق البرهان لما بعد اعلانه انه هو حيتنحى عن الفعل السياسي وحيلتزم بالجانب العسكري اللي هي دي يعني ده تخصصه ودي مكانته الاصليه. الحاجه الثانيه انه هو كثير برضو من المحللين والمحللات بيفكروا انه بعد زيارة الفريق البرهان ويرجع من نيويورك حتكون في حاجات كثيرة حتظهر وحيحصل تغيرات في المشهد السياسي، وده برضو بيفتح تساؤلات ثانية حول أي إمكانية إنه شنو اللي حيتناقش في نيويورك يعني فيما بعد الزيارة أو في دهاليز أو في ممرات الحكومة بتفتح برضو أبواب للتحليل في إنه الجاي حيكون فيه تغيرات في المشهد السياسي، وحيكون الزيارة دي عندها وراءها إذا كان بالنسبة لإعلان الفريق البرهان في إنه حيتنحى في المشهد السياسي، وخصوصا إنه الفريق محمد حمدان دغلو أعلن إعلان صريح وواضح ودعم قوي في إنه القيادة السياسة أو الجانب السياسي أو الحكومة أو الجانب السياسي إنه العساكر يطلعوا منه ويبقى مخصص للمدنيين. ففي كل إذا ربطنا كل المعطيات دي بنصل لإنه الزيارة بتاعت الفريق البرهان لنيويورك لما نيجي راجع بيكون عندها ما وراه، وبعد ذلك بتتكشف للناس الخطوات اللي بعدها في إنه كيف الناس تمشي قدام في إنه يبقى المشهد يقاد بالمدنيين والعسكر يكون دور مؤطر في الجانب العسكري اللي هو تخصصهم في مجلس عسكري من خلال وزارة الدفاع، من خلال مجلس سيادة يكون مشاركة الجانب العسكري فيه بنسب محددة. ده كله بعدين بتبقى إجراءات بتتضح بعد ما يراجع الفريق البرهان من نيويورك، لكن زي ما أنا أكدت وبأكدت الأول إنه هي عندها قراءات مختلفة بجانب الجانب اللي بيمثل الفريق البرهان والجانب اللي بيمثل المجتمع الدولي. شكرا.
والآن ننتقل إلى ولاية القضارف، حيث أعلن تجار القضارف الدخول في إضراب وإغلاق جميع الأسواق منذ يوم أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس. جولة السودان التقت بعدد من التجار اليوم واستطلعتهم عن أسباب الإضراب، فلنتابع هذا الاستطلاع.
محمد الفاتح يوسف عقم من الأساسات، مدد ضريبي رقم واحد القضارف. طريقة اللي تم تحصيل الضرائب بها طريقة غير قانونية وغير مبررة للذمة، والزمان الضريبة يتوخص 5% و10% و15% و30%. الآن اتغيرت المسألة، بقت المسألة غير كده، بقت حد المعفي بسيط جدا، 5% الأولى فوق إعفاء 5% والـ10% الثانية 10%، والضريبة كلها بقت بتوخذ على المبلغ الأخير المتبقي ده اللي هو 15%، زمان كان بتوخذ لحد 30% بالتدرج يعني في التغريمة. فده خلق يهود الزيادة الكبيرة في التقدير
الجديد الناتج عن زيادة الضرائب. بعدين أصلاً القرار ده هو قرار سياسي اتخذه من لا يملك السلطة. وزير المالية المقعد القاعد فوقه ده قاعد فوقه لتصريف أعمال. قرار زي ده بمس مصلحة البلد ومس التجار بالضرورة يكون يتخذ عبر مجلس شعبي منتخب وكده يعني. جلب المال من الممولين ديل وإعفاء العناصر الداخلة من الحركات المسلحة من الضرائب ودوم الهبات والإعفاءات من الضرائب وتنعكس المسألة دي فغرا على الممولين بتاعين الضرائب وبيعوا دكاكين وبيعوا بيوت ويشتروا الناس الحركات ده ما خلص لهم جبريل وزير المالية.
فزنا الإضراب لأنه الضرائب كثيرة حاجة كثيرة وتضخم ده نحن ذاته يأثرنا به الضرائب ذاته ما معكوسة لنا في خدمات ولا معكوسة لنا في أمني ولا يعني ما في داعي إنه تكون كثيرة بالحجم ده إحنا مضربين لحد ما ينفذوا مطالبنا.
فتحي مصطفى تاجر احذيه السوق العمومي جوار شركه زيت. اول الاضراب ذاته اساسه انه الضريبه جات كثيره، يعني مثلا السنه اللي فاتت جابوا لي ضريبه 60,000 واستعرفت عملوا لي 50,000، هسه جابوها 327 زياده 500%، يعني الزياده دي كان 100% بتبقى 100,000، جابوها 327 يعني زياده 500% و600% و700%، زيادات يعني خياليه.
انا عبد الله محمد عبد الله رئيس مبادره القضارف للخلاص. اليوم انا من داخل سوق مدينه القضارف الملاحظ انه الناس نفذت الاضراب الليله اللي كان معلن عنه، وزي ما ملاحظ انه ما في دكان فاتح او محل تجاري فاتح. ده سوق مدينه القضارف الاضراب اتنفذ بنسبه 100%، والملاحظ انه ما في مكان تجاري واحد خرق الاضراب.
والان نفرط هذه المساحة لدكتور الوليد علي الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين في حديث عن الدستور الانتقالي. مرحبا دكتور.
مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة المنتجة بواسطة اللجنة التسييرية للمحامين، نحن بنفتكر أن الوثيقة دي سابقة لأوانا وإنها تجاوزت الإجماع السياسي حول ميثاق سياسي لقوى الثورة السودانية، وكأنما قفزت في مرحلة مهمة جدا وهي الاتفاق حول الرؤية السياسية، وبالتالي اللي تنبني عليها بعد ذاك الوثيقة الدستورية المقترحة. نحن نعتقد أن هي دي بتأتي في مجمل المحاولات للهروب للأمام نحو تسوية مع العسكر بموجب وثيقة جديدة تضمن لهم خروج آمن، حتى بعدم يعني نصها بالتحديد على المجرمين اللي الشعب بيطالب بمحاسبتهم وهم نظام 30 يونيو 1989 بالإضافة للانقلابيين في أكتوبر الماضي، فهي بالتالي مرفوضة تماما ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. اللي يعبر عن إرادة الشعب السوداني هو المواثيق المتوقع صدورها قريبا موحدة لكل القوى الثورية والقوى صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير. تصريحات البرهان الأخيرة لأنه ما حيسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة هي بالضبط ما يسعى له النظام المباد. النظام المباد يسعى إلى قيام انتخابات قبل تفكيك تمكين عناصر النظام المباد في مفاصل الدولة السودانية. هو دي بالضبط هو هدم لفكرة أو فكرة العام للفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية الهدف منها هي حلحلة كل المؤسسات التابعة للنظام المبادئ المسيطرة على المال والاقتصاد في البلد، على أساس إنه الناس في خلال الفترة الانتقالية تكون على مستوى واحد في منافسة ديمقراطية حقيقية نزيهة. لكن استباق تفكيك التمكين بعقد انتخابات مبكرة بيؤدي إلى ظهور عناصر النظام المبادئ في واجهات أخرى جديدة تعيد المشهد للوراء وتعيد الدولة للوراء. عشان كده نحن بالنسبة لنا في تجمع المهنيين السودانيين الانتخابات المبكرة دي مرفوضة تماما، يجب انه تسبق اي ترتيبات الانتخابات تفكيك حقيقي للنظام المبادئ تحت راية سلطة مدنية حقيقية كاملة، عشان نضمن بها انه فعلا كل التنظيمات السياسية السودانية تكون على قدم المساواة في المرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، ونضمن انه ما يتم استخدام موارد الدولة المسيطرة عليها بواسطة نظام المبادئ لصالح تنظيم سياسي معين. بنفس المستوى برضو الفترة الانتقالية مهمة جدا لإصلاح وضع الجيش، إصلاح كامل للجيش وحل موضوع الجيوش المتعددة الموجودة في السودان، على أساس إنه ما يكون في جهة سياسية بتدعم بواسطة سلاح مرشحة أو عندها طموح سياسي في العملية الانتخابية القادمة. يعني نتخيل مثلا إنه في جهة مرشحة نفسها في الانتخابات وهي عندها السلاح، الصف بتاع التصويت ده ذاته بيكون في غضب الله. يعني
احتفل شبكة نساء النيل الأزرق باليوم العالمي للسلام الذي يصادف أمس 21 من سبتمبر بمنطقة قنيص التي شهدت الأحداث الأخيرة بمحافظة الرصيرس بإقليم النيل الأزرق، وجاء الاحتفال تحت شعار إنهاء العنصرية وبناء السلام بمشاركة عدد من القيادات النسوية وقيادات المنطقة. جولة السودان كانت هناك والتقت الأستاذة جواهر إبراهيم محمد رئيس شبكة نساء النيل الأزرق. مرحبا أستاذة.
مرحبا شبكة نساء النيل الأزرق، حريصين إنه كل سنة نحن لازم نكون عندنا احتفالية اليوم العالمي للسلام، وهدف منه هو ذاته إحنا كأغلى النيل الأزرق أو كشبكة بتاعت النيل الأزرق إحنا لازم نحتفل عشان نعزز السلام وتعايش السلمي في الإقليم، وعشان نقدر إحنا برضو نكون شركة مع المجتمعات في كيف نقدر إحنا نناهض أو منحدة أفكار الكراهية والنسبة العنصرية. وده يمكن ده كان الشعار بتاع اليوم العالمي للسلام اللي هو أنهي العنصرية ومن السلام. برضو من حاجاتنا أو من أهدافنا نحن كتبتنا الإدرق، ويمكن الحاجات اللي خلتنا نحن نشارك سنويا في اليوم العالمي للسلام كيف نبني مجتمعات قادرة تدعم المساواة بغض النظر على الأعراف والأجسام يعني عاداتنا وتقاليدنا وبأعرافنا وحتى الحاجات الممكن يحصل من خلاله اختلاف أو حاجات تأثر على رغم المسيري الاجتماعي. دي يمكن دي هذا الأهداف. يمكن اليوم العالم للسلام السنة دي يمكن عملنا فيه ثلاثة أنشطة في الشبكة الثانية الأجراف مع المركز الثقافي أو الإعلام المسر الثقافي للسلام. الأنشطة بتاعتنا هي عبارة عن متبيات في كل المجتمعات اللي تتبار فيها خصاصة، وأنا يمكن اليوم الأول يوم 21 كان في منطقة غني الشري، هي المنطقة الأساسة اندلع من أول النزاع كان في الدعات الأخيرة تحت الإقليم كانت بس في غني الشري. إحنا تحدثنا هي كمنطقة مع الجمعية النسوية الخيرية في غني الشري بقيادة الأخت عواطف عيسى، ويمكن كانت المنطقة كان فيه كل المجتمعات المختلفة المتباينة مختلفة ومتنوعة، ويمكن قدرنا كيف نتكلم فيه عن تفاصيل اللي هي إنشنا كيف نتعايش مع بعض، إنه لازم من السلام، وإنشنا كنساء لابد من نبني السلام وأهمية السلام بالنسبة لنا إنشنا كنساء ومجتمعات، بالإضافة لإنه كيف إحنا ندعم السلام. برضو من الحاجات اللي يمكن ناقشناها إحنا خطاب الكراهية، كيف نناهض خطاب الكراهية وننبذ خطاب الكراهية والعنصرية في بيناتنا، ومش لازم نكون مع بعض متكاتفين ومتضامنين، لأنه هي أدرك بطبيعتها هي سودان مفكر، ولا بد من زمننا ده كله إحنا متعايشين متكاتفين ومتسامحين، فلا بد من نكون نحن كنساء نكون رائدات لبناء السلام والتعايش السلمي. وبرضو من الأنشطة بتاعتنا هي الحلقات الإذاعية ودي عبر الإذاعات اللي هي في الأغلين، برضو من الأنشطة بتاعتنا وحيكون متواصل فيها اليوم الثقافي. فعشان كده مش محرصين عليه. السلام اللي هو بالنسبة لنا الحكاية اللي أزرق وكنساء بالنسبة لنا هو السلام، بالنسبة لنا أمن والسلام، بالنسبة لنا استقرار.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولاية نهر النيل أن نستضيف عدد من المعاشيين للحديث حول وقفتهم العامة في الخرطوم وفي عدد من الولايات أمس الأربعاء. في البداية ضيوف الكرام معانا السيدة آمنة محمد عيسى من المعاشيات في مدينة عطبرة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. حدثينا عن وقفتكم الاحتجاجية وما هي مطالبكم؟
الوقفة دي عملنا على أساس أنه يعني نحن طبعا بنصرف كل المعاش 3000، وفي 9000 بدون لها منحة، يعني في أي وقت عايزين يسيلها ممكن يسيلها ولا على كيفنا. فان كده نحن الليلة وقفتنا الوقفة دي عايزين أول حاجة زيادة المعاش يكون معاش المثل، يعني طبعا أنت طلحت بيه ويسوك له معاش احتمال يعني يقدر يغطي ليك، رغم انه طبعا المرتب كان بسيط جدا جدا، يعني ما بفوت ال 20 25، وفي حاجات كثيره جدا جدا مفروض يعني يعدلوها ويجتمعوا للمعاشين. بعدين عندنا صندوق بتاعت استثمار فيه تريليونات، شالوا منه مبالغ، جابوا 10 سفن، ده الاسم جبريل بتاع الماليه ده جايبه، وشال 18 تريليون وديعة فيها. يعني نحن لو ودونا بس من الصندوق بتاعنا بتاع المعاشيين وبيستقطعوا من 1904 الصندوق ده، انت صندوق الاستثمار للمعاشيين، فلو ودونا من صندوق الصندوق ده نحن ما كنا احتجنا للحكومه. وفي استثمارات كثيره جدا جدا داخله فيها مصانع بتاع اسمنت وداخله فيها حاجات كثيره جدا جدا.
نعم، يعني حس المعاش اللي انتم قاعدين تصرفوه ما بيسوى اي شيء
خالص خالص، ايش ما يجيبوا لك.
لكن طيب الحاجة دي مش ممكن تتغير بمرور الزمن وفقا للدرجة وحتى ذاته مستوى المعيشة في البلد؟
الناس اللي قبلنا ما تتغير، أنا ما عارفة ليه، يعني عشان كده نحن مطالبين بمعاش المثل، إنك المرتب اللي بتطلع بيته تاخده معاش.
طيب كذا عشان الرؤية تكون واضحة للمستمع القاعد يسمعنا حسي. الزول لما ننزل معاش نفترض آخر مرتب بتاعك أنت نزلتي بيه تصرفه، أيوة. يعني مفروض. هو اللي ينزل لك.
ايوه مفروض كده.
واللي حصل شنو؟
من بدري الشكايه دي انه المعاش محددينه بال 3000، ده انا ما عارفه ليه محدده منه معاش، يعني زي الظلم، ظلم شديد جدا جدا يعني، لكن الناس زمان كانت معاش كده يعني.
نعم، وانتوا بتاخذوا بجانب ال 3000 ده بتاخذوا ثاني بيدوكم مبالغ ثاني؟
بدينا 9000 بدون لا منحه. اي
منحه من منو؟ من ياتو جهه هي
اللي بتمنح؟ الدوله. ايوه، وحتى قريب يعني قبل سنه تقريبا الحكايه دي كان 3، كل مره بتزيدوا 3.
يعني قبل السنه الفات انتوا كنتوا بتاخذوا كم؟ يعني بتاخذوا 9 توتال؟
9.
والسنه الجايه نفترض من 12 نفترض تبقى 15.
15، ايوه، هو حتى قال من شهر 6 المفروض يكون 15 لكن ما جاتنا.
وطيب المبرر شنو القرار ده ما يتطبق؟
والله نحن ذاتنا ما بين احنا، عشان كده نحن جينا الوقفه دي دارين نسيب الحافظ.
شكرا لك السيده آمنة محمد عيسى من معاشي عطبرة. ومنها ننتقل الى السيده مدينه همسه عضوه اللجنه التسييريه لمعاشي نهر النيل، اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
احنا بالدور 12000 طبعا مع غلاء الاسعار والتضخم الحاصل، يعني بواقع 400 جنيه في اليوم. 400 جنيه دي شوفه كده يعني ومئة جنيه 8 رغيفات لو عاشي ساكت كده قرده بس يلا وين حق العلاج وين حق الموية وين حق الكهرباء وين مصروفات أولاده وين مصروفات هزاته لمجاملاته لعلاجه دي كلها ما فيش ودي يعني ما في اي علاقه بين الشيء كان بيستقطعوا مننا اثناء الخدمه وبدون احنا اثناء الخدمه بيقطعوا منك 25% المؤسسه بتاعتك بتخد 18 وبيخصم من مرتبك 7 كويس 25% الاستقطاع بيتم بناء على مرتبك مرتبك كبير الاستقطاع بيكون كبير مرتبك صغير الاستقطاع بيكون بناء على مرتبك فنحن هسه كلنا متساويين المدير والغفير من الدرجة الأولى إلى الدرجة 17 اللي هي أدنى درجة وظيفية كلنا نأخذ 12,000
طيب ما الظلم
12,000 دي طبعا كان بناخذ 1000 جنيه بس لغاية أبريل 2020 حصل تعديل في المرتبات ورفعوا المعاش من 1000 جنيه واحد إلى 3,000 بعد كده هتقول لي سموها منحة طبعا لما تسمي المرتب او اي حاجه تضيفها للمرتب منحه معناه من حقك تشيلها في اي وقت الزياده 9000 دي منحه كل مره بيدونا 3000 الى ان وصلت اخر معاش صرفناه هسه في اغسطس 12,000
المنحه دي ممكن الحكومه تسحبها وانتوا ما عندكم الحق
ما المنحه دي معناه يعني اسمها ذاته مستفيد يعني انا ده ما حقك يعني اديتك اياه منحه زي في كلام العادي بقول لك منحه زي الحسنه او الصدقه نحن ده التعبير بنرفضه لانه دي ده حقنا يعني ده حقنا ما منحة ده حق من حقوقنا انه يدونا حقوقنا الخصموها مننا شفتها فنحن هسه مطالبنا انه تتم تسويه المعاش بناء على الدرجه الوظيفيه طلعت عليها بناء على سنوات خدمتك المعاش يخضع لتعديل كل ما تعدلت مرتبات العاملين في الدوله لانه انت بتعدل مرتبات العاملين لشنو للحاصل في الدنيا الوضع الاقتصادي والظروف المعيشيه وكده لاهرين نعيش زي ما الناس عايشة يعني فرق بعيدة جدا بين الواقع وبين الشيء اللي بيدونا يعني بنرفع صوتنا عالي لكل المسؤولين في الدولة إنه يسبوا الله في المعاشين يدوهم حقهم بدون تيوير نفس
شكرا لك السيدة مدينة همزة على المشاركة في راديو دبنجة ومنها نستمع إلى السيد عبد الرحمن الخير عضو اللجنة التسييرية لمعاشي عطبرة خلال وقفتهم أمام مبنى المعاشات بالمدينة
الأخوة المعاشيون يا من صنعتم التاريخ نحن في هذه الوقفة الاحتجاجية نمتثل أمام الشعب السوداني جميعا لأن المعاشي لا يعني أنه فرد بل المعاشي هو مؤسسة قائمة لذاتها المعاشي هو الذي صنع الأسرة ما يطرأ على المعاشي من ظلم هو ظلم لكل المجتمع الناس ما يفتكروا انه المعاش ده هو يتركوه يقاتل براهو اي زول اي اسره في السودان فيها معاشي مظلوم وكل الاسره دي مفروض تكون واقفه معه اللي يفهموا الناس اللي انه ما يلعبوا على محور العجز انه الناس المعاشين ده يظلموا وما بيقدروا يتلموا عشان يدافعوا عن حقوقهم ده فعلا بالضبط المطلوب وده الدليل على انه حسي احنا الناس مش ما دايرين يجوا الناس ما قادرين يصلوا يجي كيف يجي بركشه ب 5000 وانت بتديه 10,000 او 10,000 نحن ما عندنا معاش المعاش حتى الان المربوط بالمعاشات 300,000 و100,000 و150,000 طلعنا بيهم بما عدا ذلك هي كلها منح نحن نرفض المنح ونرفض الصدقات ونرفض الزكاة ونرفض أي حاجة ونطالب بحقنا حقنا المشروع خصمت مننا أموال مقابل مرتباتنا ومقابل درجاتنا 8% من المعاش و17% من المقدم 25% أين ذهبت هذه الأموال حتى نصبح أن نحن كالمتسولين
ومنها نستمع إلى مداخلة من السيد حسين حاكم شريف من معاشي الخرطوم خلال مخاطبة معاشي عطبرة
المحاسبة لكل من اعتلى وظيفة في القيادة العامة من غير حق الأمر الآخر نطالب بتحسين المعاش وتحسين المعاش ندرك تماما أن هنالك موارد جاهزة عشان يتم تحسين المعاش بيهم من تلك الموارد الصندوق صندوق الاستثمار الضمان الاجتماعي. لا نسمح إطلاقا بأن يتم التصرف في أموال هذه الصناديق بالصورة التي نسمع فيها ونراها الآن. دي أموال تخص موظفي الخدمة المدنية في الخدمة والمتقاعدين. هذا الصندوق يجوب أموال من سنة 1904. لابد من الشفافية في إدارة هذا الصندوق. نسمع بأنه أموال بالعملة الصعبة تشهد إجراء مسامات فاسد لمشروع الجزيرة ويتم التحقيق وتقفل القضايا حتى الآن. نسمع ب 18 مليار من تريليون شال أخونا جبريل. إحنا عايزين نعرف هذه الأموال، حجم هذه الأموال، ونطالب بمراجعة صندوق الاستثمار في الدولة، مراجعة قانونية خارجية. نطالب بمعرفة كل استثمارات هذه الصناديق، ونطالب بتقرير كامل حتى يصل إلى مرحلة الكتاب بالكامل عشان نعرف أموالنا مشت وين. وليه القانون بينص على أنه هذه الأموال تسحب لمعالجة المعاشيين. يستحيل أن يكون المعاشي 12,000 يغل عن الحد الأدنى للأجور في الدولة. وهذا لو أدرك أخونا جبريل أمر معيق وأمر سالب حتى في اقتصاد الدولة، لأنه يقبع بشريعة كبيرة تصل إلى 2 مليون دون الحد الأدنى للمعيشة. هذا ما يضع السودان ضمن أول 10 دول فقيرة في العالم. نطالب ونطالب ونطالب بمراجعة فورية لفئات المعاشيين.
مستمعينا الأعزاء، دي كانت مداخلة السيد حسين حاكم شريف من معاشي الخرطوم خلال مخاطبة لمعاشي عطبرة يوم الأربعاء اللي كانت ضمن الوقفة الاحتجاجية العامة على مستوى السودان للمطالبة بحقوق المعاشين. وشكرا لكم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.